بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا في الدنيا الكريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوان المستشهدين بين يديه وتحت لواءه. كان الكلام عن تفسير سورة مريم المباركة، وذكرنا أن هذه السورة تتكلم عن كيفية الطلب من الله سبحانه وتعالى، كيفية دعاء الله، وتذكر لنا الدعاء الراشد، الطلب الراشد، سلوك الراشدين، وتعطينا نماذج وبناء عليه تصنف الناس إلى راشدين وتائبين وغاوين. وأن الغاية من هذه السورة ليس أن كيف نصل إلى ما نريده من الله سبحانه وتعالى، وإنما حقيقة ما يطلبه الإنسان، يعني كل طلبات الإنسان، كل ما يرجوه الإنسان والذي سوف يتكشف يوم القيامة، هو أن يصبح مستخدم من قبل، يعني جندي من جنود الله، يعني أن يستخدمه الله سبحانه وتعالى في إيصال الخير إلى خلقه، يكون معبر لجريان المشيعة الإلهية. يعني مهما كانت طلبات الإنسان وما يرجوه الإنسان من مادية ومعنوية وروحية وما أدري إيش، إلا أن عمق هذه المطالب إذا لم يكن هو تجنيد النفس لله سبحانه وتعالى وللمشيئة الإلهية والرضا بما أراده الله، الرضا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس فقط الرضا، يعني أن يصبح مثل ما عبر عن نبي الله يحيى أنه مرضية، يعني صافي جدا كما سوف يتبين اليوم لما نتكلم عن صفات نبي الله يحيى، في غاية النقاء، في غاية الصفاء، بحيث أنه يصبح مرآة إلى تجلي جمال الله سبحانه وتعالى والرحمة الإلهية، مرآة لتجلي الحنان الإلهي، التحنن الإلهي. هذه غرض السورة، يعني تجعل مطالب الإنسان متوازنة في عمق هذه المطالب، أن يتجلى فيها رضوان الله سبحانه وتعالى، أن يجري الإنسان محباً لأن يجري في المشيئة الإلهية، يجري الإنسان في هذه الحياة، تجري مجريات هذه الحياة ومع ما فيها من صعوبات وابتلاءات، كما سوف يتبين أيضاً اليوم في توصيف الخصوصيات التي ذكرها أو ذكرتها هذه الآيات إلى نبي الله يحيى. هذه الأوصاف وعبرت طبعا الإنسان هو النماذج التي ذكرت في هذه للإنسان الراشد أو السالك الراشد أو الذي تمخض في أن يستخدمه الله سبحانه وتعالى، يعني كل إرادته هو رضوان الله سبحانه وتعالى. من تقريبا 6 أو 7 نماذج نجد في هذه السورة المباركة تفصيل في البداية إلى خصوصيات هذا السالك الذي يصبح مرضي لله سبحانه وتعالى. هذه الخصوصيات ظهرت في يحيى عليه السلام، خصوصيات متميزة تميز بها نبي الله يحيى. و الإنسان بشكل عام هو آية الله الكبرى، يعني كل ما حولنا مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي لما تكلمنا عن الآية، وأنه نطلب الآية، الله نريد آيات تدلنا على الحق، على الطريق الصحيح، تكلمنا عن الآيات المعوجة اللي كثير منا يهلك فيها، مثل الأحلام، مثل الاستخارات، مثل آيات ظنية، في حين أن الإنسان عندما يتأمل في حقيقته وفي أعماقه ويطهر هذه الأعماق، يتخلص من الشوائب، شوائب النفس، الأمارة بالسوء، النفس المزينة وغيرها، فإنه سوف يرى أنه آية الله الكبرى، يعني وشيع آية الله الكبرى هي يعني العلامة الكبرى التي تدل على الله سبحانه وتعالى هي الإنسان. تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، تبحث عن آيات خارج نفسك عندما تتأمل في نفسك وتقتلع شجرة الخبائث من هذه النفس، الإنسان لا يستطيع أن يربي ويهذب نفسه إلا عندما يكتشف عيوب نفسه. ولذلك في عند الأخراج من اشتغل بعيوب نفسه ما صار عنده وقت أصلاً ينظر لعيوب الآخرين، أو أصلاً من القبائح. إن المؤمن إذا بغيت تعرف واحد مؤمن، يعني مستوى إيمانه أو أنت مستوى إيمانك، فشوف مستوى نظرك إلى عيوب نفسك وعيوب الآخرين. إذا كنت تتبع عيوب الآخرين، في روايات المؤمن لا يتتبع عيوب الآخرين، المؤمن يتتبع عيوب نفسه حتى يصفي هذا الإيمان. تتبعك إلى عيوب الآخرين بمقدار ما نتتبع عيوب غيرنا، فنحن في الواقع خرجنا من دائرة الإيمان. بمقدار ما نتتبع إحنا ابتعدنا أكثر عن دائرة الإيمان، دائرة الحقيقة، ورحنا في الأوهام، رحنا نعيش الأوهام، الآيات الوهمية، والتي نبحث فيها تنقلب عندنا الموازين، تنقلب عندنا الحقائق، تصبح وهميات. والأخوات، صحيح أن ما هو خارج النفس الإنسانية أيضا آية يدل على الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط أن تنطلق في دلالة هذه الآية من نفسك أنت أول. عندما تكشف نفسك، اقرأ كتابك كيف بنفسك اليوم عليك حسيبة، يعني أنت عندما تقرأ كتاب نفسك عليها تستطيع أن تقرأ كتب الآخرين أو ترى الله سبحانه وتعالى في غيرك. أما عندما تصبح نفسك مشوشة وتريد أن تتطلع لآيات أخرى، تصبح الآيات وهمية، الحقيقة الكبرى هي في نفس الإنسان. هذه الآيات المباركة مهمة جدا أخوات، لتتكلم عن صفات يحيى عليه السلام. يا يحيى، في الآيات اللي قبل بينا بأن نبي الله زكريا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله رضيا، واجعله ربي رضيا، وفي نقاش طويل في ماذا يعني يجعله ربي رضيا، أو الله سبحانه وتعالى يقول سوف نعطيك من لم نجعل له من قبل سمية، يعني خصوصيات لم نجعلها من قبل، يعني أعلى درجة. لحظة الآن إحنا نبحث عن أعلى تطلعات ممكن أن يصل إليها الإنسان، أعلى درجة ممكن أن يصل إليها الإنسان السالك، كيف يمكن أن يصل إليها؟ ما هي خصوصيات صاحب هذه الدرجة؟ أول خصوصية بيّن كيف أصبح نبي الله يحيى رضيا، يعني مثل ما بيّن في بداية الدرس، يعني أصبح مثل الماء الصافي، بحيث أن كل ما يلقيه الله سبحانه وتعالى في هذا الماء يصل بصفائه بنقائه. زين، هذه الخصوصيات التي تميز بها يحيى عليه السلام. وطبعا مثل ما ذكرنا أن هذا نموذج من نماذج الراشدين، وستأتي نماذج أخرى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أول خصوصية خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أو آيات أيضا تدعو المؤمنين خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا المعنى تكرر في القرآن الكريم 3 أو 4 مرات، إلا ما أعطيناك إياه من كتاب، طبعا يحيى التوراة، كتاب التوراة له الشرائع. خذوا ما أتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. المفسرين يقولون بهمة، بجدية، كن جادا في الأخذ بالشرائع والأوامر الإلهية، خذها بهمة عالية على المستوى العلمي، يعني أن تتعلمها، تكون جاد في تعلمها، لأنها تبني حياتك الإنسانية، تخرجك من دائرة الحيوانية، تميزك عن الجمادات. إذا أول نقطة تجعل الإنسان راشد وتخلي سلوكه راشد، إنه يكون جاد جات في طلب ما يبني حقيقة الإنسانية، يبني بنية الإنسانية على مستوى التعلم وعلى مستوى العمل أيضا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكمة صبية، أيضا الحكم فيه معاني كثيرة. إحنا عشان يعني نركز على الخصوصيات زي ما قلنا في بداية الدرس، الدرس الأول يعني، إن إحنا بناخذ نبغي نطرح التفسير على أساس نستطيع أن نطبقه، نهذب أنفسنا، تفسير تربوي. زين، فما بندخل في تفاصيل اختلافات المفسرين هنا. وآتيناه الحكمة صبية، فيها تفسيرات كثيرة، ولكن ما يناسب السياق لعله المعنى. وآتيناه الحكمة، في البعض يقول النبوة، في البعض يقول الحكمة يعني الحكمة. وبعض المفسرين يقول أنه الحكمة هي الأسوأ، بعض يقول الفهم. سيد العلامة الطباطبا وغير المفسرين يقولون الحكمة أسوأ إلى ما سبق، لأن الأخذ بالشريعة علما وعملا يجعل الإنسان بالتدريج يكسبه صفة الحكمة، يعني يكسبه التوازن، توازن في العمل ويدقق أكثر، غير الجاهل وغير الذي يعلم ولكنه لا يعمل، ما عنده تجربة. شفتون يمكن البعض يكون عنده علوم كثيرة ولكن ما عنده تجربة في هذا العلوم، ما دخل، ما مارس على مستوى التطبيق، ما عنده ممارسات، فيصير ضعيف، يصير غير موزون. ولكن عندما يأخذ الإنسان الكتاب بقوة، يعني على المستوى العقائدي والعلمي يرسخ هذه العلوم، على المستوى الفقهي يرسخ المسائل في نفسه، ثم على المستوى العملي يعمل بها أيضا، ما يعمل من نفسه، حافظ المسائل لكن ما يطبقها على حياته، يعتقد بأن الله هو الرزاق لكن في حياته يشوف الرزاق فلان وعلان وما أدري ويش، لا، وإنما واقعا على المستوى العلمي والعملي يطبق، فإنه بالتدريج يكتسب التوازن، شوي شوي يصير صبور، واقعا يصير صبور، ما يتزع. لو ايش؟ لأنه تعود على أنه لما يتزع يقول إذا أنا هني أدري بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، أدري بأن كل شيء بيد الله، وعلى ذلك أشعر بالقلق، إذا أنا عندي مشكلة، ما قاعد أطبق ما أعلمه، لا أبرزه على مستوى العمل، عمليا لا أبرزه، عمليا ما يأثر علي، فأروح وش أسوي؟ ألقن هذه الناس بأن أنت تحت رعاية الله سبحانه وتعالى، كل واحد بعين الله، ما هالشكل إحنا نسوي. هذا التلقين مع الاستمرار ونقل المعلومات التصورية إلى دائرة، إلى صقع النفس وتربية النفس عليها، بحيث أنه فعلا تتحول إلى عقيدة وتتحول إلى مؤثر في حياتنا، شوي شوي يكسب الإنسان الحكمة والتوازن على المستوى العملي، فتصير ردود الأفعال تبدأ تضعف، ردات الفعل السلبية تبدأ تضعف عند الإنسان، ويصبح ذلك العلم مؤثر في الإنسان. نفس الشيء بالنسبة إلى الصلاة، كثير مننا نصلي العبادات يعني كعادة تعودنا عليها، حفظناها وكذا، ما تأثر على العمل، لكن لما نقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لوش إذا أنا ما انتهيت وارتكبت منكر، اغتبت أحد، كذبت على أحد، ما أدري وش سويت، إذا هذه صلاتي ليست لم تكن مقبولة مباشرة. فوش أسوي؟ أربط بين ما العمل وآثاره، إذا هذا العمل ما أعطى آثار يعني هذا العمل لم يقع صحيح فعلا، واضح يعني أنا خسرت هذا العمل. طبعا الإنسان مع لما يتصور أنه اليوم ولا صلاة صليتها انقبلت لأنه سويت 3 أخطاء 4 أخطاء، وهالأخطاء فادحة منكر، زين، مش فادحة يعني شيء كبيرة، لا، ولكن بالنسبة إلى المؤمن لما ينكشف على عيوبه يشوف أنه وين الصلاة، توني الحين قاعد أصلي وأدعو ويمكن حتى أبكي في الصلاة ما أدري ويش، بعدين بعد الصلاة ارتكب هذه الكبائر أو هذه الذنوب. عند المؤمن كل ذنب يرتكبه كبيرة، فمباشرة لما يربط بين العمل وأنه ما في آثار إلى، معناته هذا العمل ما وقع، وهذه طامة كبرى على الإنسان المؤمن، بأن في تناقض بين عباداته، ويعني هذه مو عبادة حقيقية، هذا توهم العبادة، مثل ما يقول سيد العلامة رسالة الهداية، في عندنا عبادات وهمية، العبادة الحقيقية اللي فعلا تأخذ تأثيرها، ما أعطى تأثيرها، إذا هذه عبادة وهمية، عبادة ليست أتوهم أنني أعبد الله سبحانه وتعالى، أتوهم أنني صليت صلاة، حركات كانت، ما كان فيها روح. فوش هذه المقارنة بين العلم والعمل، بين العمل والآثار، وتعطي الإنسان نوع من التوازن، توصل الإنسان إلى الرشد والرشاد والنمو السليم، والنمو الروحي السليم. إذن هذه الخصوصية الأولى في السالك الراشد يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا. ثم وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. حنانا من لدنا، الحنان يعني الشفقة بعد الشفقة، يعني الله سبحانه وتعالى من لدنا أعطاه قرب منه بحيث يصبح رحمة. بسم الله الرحمن، الرحمة أقرب الأسماء لله سبحانه وتعالى. وحنانا من لدنا يعني أعطيناه رحمة خاصة بحيث يشفق على كل من، وهذه طبعا هنا الرحمة حنانا من لدنا، الرحمة القريبة من الله سبحانه وتعالى يعني الولاية. لماذا مر علينا في سورة يوسف في شهر رمضان بينا بأن حتى الإمام ما يحتاج نروح إلى الإمام، الشفيق الرفيق، صفة الشفقة المتعاظمة هذه يتميز بها الولي أولياء الله، تبرز فيهم حالة الشفقة والرحمة والحنان واللطف. واضح أخوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بينا لعله في الدروس الماضية أيضا الفرق بين الرحمن الرحيم، إحنا ما بنبينه عشان لا نبغى نكمل الخصوصيات اليوم. وحنانا من لدنا يعني أن هذه الرحمة بسبب قربة من الله سبحانه وتعالى، هذا الحنان واللطف والرحمة بسبب القرب من الله سبحانه علينا. الله الرحمن يعني أنه ولي من أولياء الله، وكلما أصبح الإنسان أقرب لله يعني أصبح ولي من أولياء الله سواء كان معصوم أو غير معصوم، الولي يصبح أكثر إشفاقاً، أكثر إشفاقاً، أكثر رحمة بالآخرين. طبعاً الرحمة بينا من قبل أحياناً إيجاد الموجود، وهذه تختص بالولي المعصوم النبي محمد صلى الله عليه وآله البيت عليه السلام، وأحياناً إعطاء الكمالات، تكميل الآخرين، وهذه عامة إلى كل الأولياء. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا يعني مثل ما ذكرنا رحمة عالية جدا، قرب من الله سبحانه وتعالى يجعل هذا يحيى في غاية الرحمة. وأيضا وزكاة، زكاة يعني النمو والرشد في رعاية الله، لسنا أننا فقط قربناه منا وأعطيناه مقام عالي في قدرة عالية على إيصال الآخرين إلى الكمال والأخذ بأيدي الآخرين كما بنشوف بعد شوي بعد قية الآيات، ولكن أيضا وزكاة وكان تقيا. وزكاة يعني رشد ونمو في رعاية الله بعين الله، بركة خاصة في يحيى عليه السلام. فطبعا كلما كان القرب أشد أصبحت الرحمة أشد، وبالتالي البركة والخير النازل من هذه المرتبة، من هذا الإنسان الذي في هذه المرتبة من الرحمة أصبح خير أشد. فإذا وحنانا وزكاة، وحنانا من لدنا وزكاة يعني بمقدار ما قربناه منا، وأصبح رحمة مستوى من الرحمة عالي في يحيى لأنه رحيم. لأن وش يعني الرحمة؟ قلنا يعني إيصال الخير إلى الآخرين، هذا معنى من معاني الرحمة أقل شيء يعني. زين، هداية الآخرين، الإشفاق على الآخرين. زين، إذا وزكاة يعني بهذا الإشفاق وبهذه الهداية، وزكاة يعني نمو وبركة، فيه البركة والنمو والعطاء. لأن الإنسان بمقدار ما يعطي، حتى الأنبياء والأولياء بمقدار ما يشفق على الآخرين ويكمل الآخرين، فإنه هو يتسع وجودا. واضح؟ هو يتسع في وجوده وفي قربه من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقربه، مثل ما احنا نعطي ولدنا مثلا، من هالمثال من قبل، لما احنا نعطي ولدنا بعض الامكانيات نقول له هذه الامكانيات لان انت فيك خصوصيات تميزك، نعطيك هالامكانيات. فلما هو يروح يتسع، الاب ايضا يشعر بانه وصل الى نتيجه، يتسع الاب، وجود الاب يتسع ايضا، وجود الام يتسع لان ساهم في اصبح بالنسبة إلى ولده مبارك. وجود الأب، وجود الأم مبارك على ولده لأن بواسطة هذا الأب أو هذه الأم استطاع هذا الطفل أنه يفعل الإمكانيات والقدرات اللي عنده بواسطة هداية وإرشاد الأبوين له. واضح أخوات؟ الصوت واضح؟ تقريبا هي نفس هذا المعنى اللي تربية الأبوين والأولاد، نفس هذا المعنى في ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى ورعايته إلى أوليائه وحنانا من لدنا، يعني أعطيناه رحمة مرتبة من الرحمة والهداية واللطف والولاية، وأيضا هذه الرحمة مستفاد منها وزكاة وكان تقيا، يعني أنه كان واقعا تقي، يعني يتقي. طبعا مراتب التقوى ما في وقت حين نذكرها، يذكرها الشيخ حسن دار العامل في كتاب دفتر الدل دفتر القلب الجزء الأول أو الثاني حين نسيت، يذكر 9 مراتب للتقوى، ويذكر أنه في مراتب أخرى غيرها ولكن طويلة، يعني إحنا ما علينا لأنها تتعلق بالأسفار الأربعة وتتعلق، ما علينا منها حين ما بنظر هالتفصيل كله، والآخر على نحو الإجمال تقي، يعني أنه يتجاوز كل شيء من أجل الله سبحانه وتعالى. يعني واقعا لما لاحظ نفس زكريا عليه السلام عندما تلطف عليه الله سبحانه وتعالى، فماذا قال زكريا؟ أظهر عجزة بين يدي الله، إن أنا يعني لا أستحق كل هذا العطاء، لا أستحق كل هذا شو اسمه، كيف تعطيني وأنا بهالضعف وأنا بهالعجز وأنا أظهر عجزة بين يدي الله سبحانه وتعالى. طبيعة الإنسان السالك الراشد أنه مجرد ما يشعر بتلطف الله بأن الله أعطاه وميزه وأعطاه فضل، زين، أعطاه مقام تكويني، أعطاه رحمة، جعله رحمة، جعله قريب، قربه من، فإنه مباشرة يزداد خضوع وتقوى وقرب من الله سبحانه وتعالى، مستعد أن يتجاوز كل شيء من أجل الله سبحانه وتعالى، يجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيه، هذا معنى التقوى، زين، يظهر الذلة والتذلل بين يدي الله، زين، وإذا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. لماذا أصبح بركة؟ لأنه كان تقي، فالله سبحانه وتعالى بركة بعد بركة، كما أنه إشفاق بعد إشفاق في الحنان ورحمة بعد رحمة، أيضا في المقابل هو واقعا كان ينمو ويبارك الآخرين ويأخذ بأيديهم، لأنه يعني كان شفيق بغيره وما إلى ذلك، وكان تقيا، يعني يريد أن يتشبث يتعلق بهذا بالعطاء الإلهي وبالله سبحانه وتعالى. واضح أخوات؟ فالعلاقة علاقة طرفينية، نحن نقربه ونرفع من رحمته وشفقته، وهو أيضا يستفيد من هذه المكنة، وليس فقط يستفيد منها باستفادة عادية، وإنما وكانت تقية وزكاة، يعني يريدها أن تنمو وتنمو، زين. وهذه النقطة الثانية بالنسبة إلى السالك الراشد، أنه كل ما أعطى الله سبحانه وتعالى فإنه يستنفذ كل جهوده في من أجل إثبات أنني أريدك أنت فقط، وكان تقية في علاقة بالله يبحث عن التقوى، يبحث عن التشبث بالله سبحانه وتعالى، وإنماء هذا القرب وتوسعة هذا القرب. وهذه النقطة شبيهة أيضا من نبي الله زكريا عندما قال رب اجعل لي آية، قلنا اجعل لي آية يعني خليني هذا القرب والشعور اللي أنا عشته أبغي يستمر. طبيعة السالك الراشد هكذا، مو يوصل إلى نتيجة يقول خلاص عجبتني والله هذا المقام خلاص عجباني. يطيحنا أحيانا في مثلا شهر رمضان أو في نوصل إلى حالة روحية يعني نحس أنه خلاص نبغي، يا ريت لو هالشعور يستمر معانا. السالك الراشد ما يبحث عن الثبات، في ما في ثبات أصلا في السير والسلوك، وإنما دائما يبحث عن وش، دائما يدرك بأنه لا ثبات في السير، مثل ما يقول السيد القائد، أنك تثبت على مرحلة ويقول خلاص أنا بكتفي، تعبت ما أبغي يعني أجاهد نفسي أكثر، فإنك في نفس هذا الوقت اللي تقرر فيه أو تفكر فيه أنك سوف تثبت على مرحلة معينة، إذا أنت سقطت وخسرت جهادك إلى نفسك، فمجاهدة النفس، تهذيب النفس مدى الحياة إلى آخر لحظة في عمر الإنسان وهو في حالة الاحتضار، ممكن أن يحاربه شيطان، تغالبه النفس الأمارة، فهذا جهاد مستمر. فوحنان من لنفسك آدم وكان تقي الإنسان السالك الراشد يدرك بأن كل عطاء من الله سبحانه وتعالى يقابله تذلل ويقابله إثبات أنني أنا أريدك، لن أنشغل بهذا العطاء، هذا العطاء لن يحدني، وإنما سوف يكون انطلاقة إلى، فإذا فرغت فارغب وإلى ربك فانصب، يعني إذا فرغت من عمل مهم فارغب بأن تنتصب من جديد إلى عمل أهم منه، وهكذا تستمر. إذن وحنان من لدنه وزكاة وكان تقيا، هذه وكالة تقيا في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. وبرا بوالديه، يعني الآن نحن كنا نرفع رحمة ونزيد بركة وهو ينمو في رعاية الله. لماذا؟ أولا لأن علاقتي بالله كانت تقية، علاقتي بوالدي وبرا بوالدي. إذا فرغت فانصب، قريت الآية خطأ، وإلى ربك فارغب. أي ظهر قريت الآية خطأ، بس المعنى لا شو اسمه لا ذكرته، المعنى شو اسمه ملخص الآية واضح يا اخوان. زين شكرا على التعديل. زين اذا وبر بوالديه، بر الوالدين، بر الوالدين ايضا كان، اذا هني بيذكر لنا ثلاث علاقات الى يحيى عليه السلام او للسالك الراشد، بعدين تذكر علاقات اخرى، ولكن نبي الله يحيى ذكر فيها ثلاث علاقات في نموذج النبي الله يحيى في هذه الآية. أول علاقة مع الله سبحانه وتعالى كانت تقية، العلاقة الثانية مع والديه وكان برا بوالديه، والعلاقة الثالثة وهي ولم يكن جبارا عصيا، العلاقة مع الناس. كانت تقية، تقوى الله بيناها باختصار، برا بوالديه، في عندنا بر الوالدين وفي عندنا طاعة الوالدين. وش الفرق بينهم بر الوالدين وطاعة الوالدين؟ بر الوالدين يعني الإحسان إليهم، تقديم إرضائهم، متابعة شأنهم من أجل إرضائهم، بغض النظر عن أي سلوك آخر، أي مقاصد أخرى، فقط الهدف هو أن تكسب رضا الوالدين. واضح أخوات؟ بغض النظر عن أي شيء، تأمين احتياجاتهم، إشعارهم بالاهتمام، هذا معنى البر. وبرا بوالديه، إذن أيضا كان شفيق على والديه، حنون على والديه، وأيضا ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن جبارا عصيا مع الناس، يعني مع الناس ما كان يحمل نفسه على الآخرين، ما كان يكسر، ما أدري كيف يعبرونها، مثلا يكسر قلب الآخرين، يكسر يجرحهم على المستوى العاطفي، كان حساس، ما كان أيضا يكسر ظهرهم بحيث أنه يصعد على، يعني يستفيد من شقائهم اليومي وما إلى ذلك. واضح، هذا معنى الجبار. الجبار يعني أنه لا يحمل نفسه على الآخرين، بالعكس كان يجبر ما في نفوس الآخرين، ما فيهم من عيوب، يتابع شأنهم، لأن وظيفته هو الرشاد، الإرشاد. ولم يكن جبارا عصيا، يعني ما كانت طريقة إرشاده بالعصا والعقاب، وإنما كان شفيق على الناس. واضح أخوان؟ هنا لم يكن جبارا عصيا، يعني ما يرتكب المعاصي، وإنما واضح لو نبي من أنبياء الله ما له معنى أصلا لم يكن جبارا عصيا، يعني يظلم الآخرين أو يرتكب المعاصي. لم يكن جبارا عصيا يعني أنه لم يكن يتعامل بجبارية مع الآخرين، وإنما كان تعامله مع الآخرين شفيق، مثل أولياء الله كما يعبر الإمام الرضا عليه السلام، أن الإمام هو ذلك الوالد الرفيق أو بهالمعنى يعني، أو الشفيق من خصوصيات الإمامة. ولي الله نبي الله يحيى كان نفس الشيء، كان يسلك طريق رشاد فيه الرحمة والشفقة، يغلب عليها الرحمة والشفقة في أرشاده إلى الناس. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. السلام غير الأمان، ما يقولون المفسرين السلام الأمان يعني أصلا ما في شيء نكرهه، أنا في مأمن، يعني ما في منغصات. ولكن السلام لا، السلام يعني حتى مع أنه مع وجود أشياء نكرهها مثل اللي هو نبي الله إبراهيم الذي ألقي في النار، أصبحت هذه النار سلام، مو أنها صارت آمنة. سلام يعني فيه شيء منغص، ولكن هذا المنغص لا يضره، لا يشعر به، هو أرفع منه. واضح؟ هني نفس الشيء لما أقول وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يوم ولد يعني في هذه الدنيا، كل يوم من هذه الأيام في واقع مرحلة من المراحل، مرحلة عالم الدنيا وفي حياته سوف يعيش في سلام. في سلام يعني مثل ما عبر أمير المؤمنين عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سوف تخضب لحيتك، ما إذا قال له أو شيبتك، فقال له وفي سلامة من ديني، يعني بأسلم. السلام هني يعني سلام الدين، سلامة الروح، لا مع وجود المنغصات، إلا أنه لن يتأثر بهذه المنغصات، سوف يكون في سلام. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت، يعني في الآخرة والمقامات والمواطن اللي يمر فيها الإنسان يوم القيامة والبرزخ وما إلى ذلك، ويوم يبعث حيا، ويوم البعث أيضا له مراحل ثلاث يعيشها الإنسان. في هذه المراحل سوف يعيش السلام بالرغم من أن فيه نغصات، فيه متاعب، فيه، ولكنه سوف يكون مطمئن، سوف يكون وإن اقترنت حياته بالمتاعب والمكاره. هذه الخصوصيات التي ذكرناها القرآن عن نبي الله يحيى ليست خاصة بنبي الله يحيى، وإنما مثل ما قلنا إن أكثر هذه الخصوصيات هي مطلوبة من الإنسان، إنه هكذا يتعامل، إنه يأخذ الكتاب بقوة وبهمة وجدية، وحتى يوصل لحالة من الحكمة والتوازن في على المستوى العملي، تعامل مع الآخرين، تعامل مع نفسه، تعامل مع الحوادث، الأحداث والمواقف، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، له بمقدار ما أنزلنا في نفسه الشفقة والمحبة والرحمة، وقربناه منا، فإنه استفاد هذه الرحمة فزكى نفسه ونمى وأصبح أكثر بركة، أصبح فيه بركة أكثر، وهذا النمو وهذه البركة، وازدادت أيضا الرحمة، هذا التفاعل بسبب نجاحه في علاقات ثلاث، وهي أنه كان تقيا مع الله سبحانه وتعالى، كان متشبثا برضوان الله وطلب الله سبحانه وتعالى، وبرا بوالديه، مع والديه كان بارا يحسن إليهما، يبحث عن ما يرضيهما، ولم يكن جبارا عصيا، لم يحمل نفسه على الآخرين، ولم يتعامل معهم باستعصاء، وإنما كان شفيقا على الآخرين، محبا إلى الآخرين. وسلام عليه يوم ولد، وأن هذه ثواب عمله هو أنه سوف يعيش حالة من السلام في كل في الدنيا أو في الآخرة. فدبا يتشبث بالله سبحانه وتعالى، يعني يمكن بعضكم تشدون هذا الحالة، إن الإنسان بمقدار في الأيام اللي يصير متشبث فيها بالله ولما يبغى رضوان الله، كل شيء يسهل عليه، كل شيء يصير سهل. لذلك أسهل قاعدة الواحد يحطها لما ترتبك عليه ما يقدر يقرر وشو يبغى بالضبط، وش أسهل شيء يحطها قدام الجنة والنار، تسهل عليه، حتى لو كان شيء صعب، حتى لو كان مثلا بيخسر مع وجهه، مثلا غلط على ولدي الحين ما انا عارفه اروح اعتذر منه ما اعتذر منه، غلط على زوجي اعتذرت منه اليوم، بكره بس غلط تقولي شفتي ذاك اليوم، واشياء يعني اشياء من هالقبيل، يعني امثله بسيطه، او اذا اي شيء اخر، مجرد ما يصعب علينا اتخاذ القرار لأي سبب كان. إنزين نشعر بأن في إهانة لنا، نشعر بأن ما أدري وش ممكن يصير لنا في المستقبل. والله شو أدري بوين الجنة والنار؟ أنا ما أدري بعد دقيقة بعد ثانية بظل عايشة وظلاء. شوف إن النفس تنتفض بشكل سريع بأن لازم تصحح الشيء اللي صار خطأ. إذا أنا سويت شيء خطأ لازم أروح أصححه بسرعة لأنه مو معلوم بيصير عندي فرصة أصححها أو لا. بعدين ما في شيء يسوى يعني فضيحة يوم القيامة وعذاب الله سبحانه وتعالى والبعد عن الله سبحانه وتعالى عندما أموت وأنا مرتكبة جريمة أو خطأ في حق أحد أو ما أدري وش، ما في شيء يسوى أبدا موقف من هذا المواقف اللي ممكن أعيشها يوم القيامة. لذلك الإنسان يصير بسهولة مجرد ما يحط الجنة والنار قدامه بسهولة يقدر يحكم وين صح، كيف يتصرف بشكل يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يرى الحق ويرغب في القرب من الله سبحانه وتعالى ورضوانه. وسألكم الدعاء أخواتي في هذه الأيام. بالنسبة إلى درس التفسير إحنا نبغى نكمل السورة، نأخذها إن شاء الله. هي تقريبا باقي لنا 6 نماذج وبعدين اللي هي الشبهات، فبناخذ هذه النماذج على درسين. زين احتمال انه بكره يصير في درس، يعني خلاص الحين ما عندنا لا منطق ولا فلسفه اخلاق خلصتون، ف بنحط بدلها التفسير حتى نخلص ان شاء الله السوره. إذا يناسبكم أخوات بكرة على نفس الوقت 9:00. ندى تقول في ما في شيء صار، لكن في أشخاص إذا سامحناهم يتمادون، كيف نتعامل معهم؟ أول حاجة إن وش في عند سامحناهم؟ إحنا دارس كلام ده إحنا غلطنا. والشيء الثاني أخوات إلا نفس هذا التصور، واحنا كلنا نعيشه، يعني مو بس ندى والله واحده من كلنا نعيش هذا التصور ان نتعب. يعني في الاخير الحياه فيها كثير من الازمات مشاكل وخصوصا اذا في يوم واحد بنتعرض الى، يعني سوف يساء الينا من كذا شخص، خصوصا اذا كان الشخص بعد عزيز علينا او ما توقعنا منه، ففعلا بنعيش حاله شو اسمه. ولكن في نقطه مهمه اخوات لازم الواحد يحط نفسه ان ما يحمل على الآخرين، ما يحط في قلبه. أسوأ شيء في الإنسان إنه يلوث قلبه. هو حين ما عصى ما سوى شيء ما قدر منه، ولكن عندما يتلوث القلب مو بسهولة يصبح نقي، مو بسهولة يصبح نقي. يعني أنا أقعد أتعب مثلا، يعني لو تعبت على نفسي وطهرت قلبي من بعض الآفات وبعدين عشان واحد غلط أو شيء من هالقبيل، حتى لو كان غلط علي أو شيء، بعدين أروح أسود هذا القلب من جديد، مو بسهولة أخوات. الحركة القلبية صعبة، واضح؟ وش اسمه، هذه نقطة مهمة. إحنا نفس هذه الأفكار، إحنا إذا تكتب يتمادى، وإذا لا مو شو اسمه مو بهالطريقة العلاج. يعني وشو بتسوون؟ يعني إذا تكلمتون وشو بيصير؟ مو معناته إن ما تتكلمون أبدا، ولكن لا تتعاملون بانفعال مثل ما حصل مع أمير المؤمنين عليه السلام لما راح بيقتل عمرو بن نوات، لما الله يعزكم تفل عليه قام دارس راح يراجع نفسه، أنا حين أبغى أقتله عشان شيء في نفسي ومعصوم أمير المؤمنين عليه السلام مولى الموحدين، أو لا بسوي من أجل الله سبحانه وتعالى. فارق بين لما أنا بروح أكلمه عشان إن أنا هو كاسد خاطرية، أنا أشوفه قاعد يسوي شيء غلط وهالغلط بيأذيه، أروح شفقة به أتكلم معاه، واضح؟ بشرطها وشروطها طبعا، إن أنا أثر ما أثر، أوجد عوامل التأثير مثل ما ذكرنا في دروس سابقة، أو لا إلا أنا بروح أكلمه لأن أنا من قهرة فيه عشان أنا نفسية، واضح أخوات؟ فالواحد يعني في هالمواقف الصعبة خصوصا المواقف النفسية يعرف نفسه إذا كان هو وشو المهم عنده، رضوان الله سبحانه وتعالى والقرب من الله أو لا، مهم عندنا يشفي غليلة من فلان وعلان. وهي طبيعة الحياة، حياة تزاحم، يعني تتوقعون في واحد عايش مرتاح، لازم يصير في تغالب وسوء فهم وسوء تفاهم واختلاف في الأذواق واختلاف في التشخيص، ويعني لا ما في أحد يتوقع أنه 100% أنا بمشي كل حياتي، مستحيل. لازم تمرون في مرحلة بتشوفون من يخالفكم في الرأي وبقوة، ويمكن أيضا يدفعكم ويؤذيكم، وما ما له داعي أنكم تحملون عليه، لأن كل الناس فيهم بيمرون بهذه شو اسمه الحالة على حسب. واضح؟ هي طبيعة الحياة هالشكل، ما لمعنى أن الواحد واضح أخوات؟ علوية تقول البعض يستفزك للخطأ، هني هاي مشكلة، أنتوا لا تفكرون في البعض. أنا لما أستفز معناته أنا في مشكلة، لو إيش أستفز؟ لو إيش أستفز أنا أصلا؟ هذا معنى تهذيب النفس أخوات، واضح؟ إذا أنا انزعجت من أحد، أنا ليش انزعج؟ أنا هذا هل انزعاج هو في مشكلة؟ ما علي من مشكلات الآخرين، يمكن شو اسمه يمكن هو أصلاً ما عنده مشكلة، واقع أنا عندي مشكلة بس ما التفت لروحي، يمكن في مشكلة ما علي منها. أنا الحين خل أعالج مشكلتي أول، أنا أصير خير. ليلى تقول محتقن، لو إيش محتقن؟ لو إيش يستفز؟ المؤمن ما يستفز، المؤمن ما يعيش احتقان وأعصاب. مر علينا في جنود الجهل والعقل بمقدار ما الإنسان مثل ما تعبرون يعيش احتقان، يعيش أنا قاعد يعيش في دائرة الجهل، في مملكة الجهل. العاقل ما في شيء يستفزه ولا في شيء يخليه يتنرفز، واضح؟ زين، لا زال الأخوة يتكلمون عن البعض والبعض والبعض، وإحنا نقول خلينا نتكلم عن نفسنا. الإنسان ما عنده فرصة طويلة، يعني كم بنعيش؟ 20 سنة، 40 سنة، كم باقي من عمرنا؟ إذا إحنا في اليوم الواحد 3 ساعات نضيع على أفلام، ساعة على أفلام، ساعة على أفلام، كم وساعة على أولادنا، وساعة على الأشياء المادية، وساعة كم باقي؟ إلى متى يعني بنهذب هذا النفس؟ متى بنلتفت إلى روحنا؟ الله يعين إن شاء الله. ثريا تقول وإذا أحد حمل علينا ظلما وعذابا التعاون على ذلك وينتظر منا أن نرضى ونرضيه. أرضى وارضوه، أصلا بينونا بين ما في شيء، ما في شيء. دائما أخوات في بشكل عام يعني خصوصا في البيت بين الأولاد بين الزوج والزوجة، دائما كرروا هذه العبارة، واقعا يعني احتاجنا نصدق فيها، ما في شيء يستاهل نحن نحمل على بعض. كل اللي نستنتجه من نحن نحمل على بعض من البعض، ننزعج من بعض من البعض، هو أن النفس سوف تزداد سوداوية، وإذا صار القلب أسود ما يفهم شيء عدل، العقيدة تخترب، الأخلاق تخترب، حياته تخترب، تكون عنده فرص إلى أن يصبح أحسن ويصبح أرقى في الجنة في الكمالات، لكنه يضيعها بسبب أشياء تافهة، واقعا أشياء تافهة، وخصوصا اذا احنا يعني اضفنا لها اختلاف الناس في الفهم، انا افهم غلط، هي تفهم غلط، اختلاف الناس في التعبير، التزاحم، الدنيا قائمة على التزاحم، يعني طبيعة التكامل هو هذا الطريق، تزاحم في كل شيء، في الافعال، في شو اسمه. فاذا انا باغرق في هالزحمة معناته ما استفدت من هذا الطريق، طريق الكمال تعلبشت فيه على قولتنا احنا الشياطين. لا تقول ما في حد يستاهل اتعب نفسي علشانه، لا ما نقول ما في حد يستاهل، بالعكس الواحد يتعب نفسه من اجل الاخرين لكن اجل هدايتهم، شفقة لهم، حبا فيهم. واضح؟ كل انسان هو مشروع تكامل، كل انسان يستاهل ان احنا نتعب عشانه، مهما كان كنا مثلا منزعجين منه وما ادري ويش، لكن واقعا لما ننظر الى نظره واقعيه انه الله سبحانه وتعالى خلقه من اجل ان يتكامل، يعني نعتبره خساره، خساره في عالم الانسانيه ان واحد يسقط واحنا نشوفه، وعلى حسب تفكيرنا احنا مو شرط احنا نكون صح، يمكن احنا قاعدين نسقط، ولكن خلي تصير عقائدنا في بعضنا البعض واضحه، احنا خلقنا عشان نتكامل، نروح نتكامل تكامل حقيقي، يعني نروح نأذي بعضنا، هذا اللي يأذي هو اللي قاعد يتأذى واقعا، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، يعني واقعا هو اللي يحتاج الشفقة، هو اللي يحتاج مساعدة، يعني أقل شيء ممكن نسوي نحن ندعو له نصلي له بأن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده، ما يعيش الوهم، ما يعيش الله كريم. إن شاء الله نكتفي بهالمقدار أخوات، يا رجع الحمد وأنا إن شاء الله لازم أظهر لهم اللي سامح، إيه مو بس هم، بشكل عام من حولك أيها الإنسان لازم يعرفون أن طبيعة الإنسانية الرحمة الشفقة، إلا ما تحط في بالك، عشان كذا شو اسمه، يعني لما أحد يزعلك يزعج مثلا ندى، لو كان يعرف انك ما تحطيه في بالك بسرعه ترضين مباشره، بيروح مطمئن مستعد انه يعتذر، مستعد انه طبعا سبحان الله الانسان مهما كان سيء في له حالات ضعف، مجرد ما يضعف يجي الى هذا الطرف، حتى لو كان اعدائه ما يشتهي، ولكن يدري بانه يتجاوز بسرعه، انه ما يفتح له ملفات قديمه، مجرد ما يحتاج الى احد بيه هالإنسان، الإنسان اللي عنده توازن وحكمة، واضح أخوات؟ يعني طبيعة الإنسان يدرك الكمال، يدرك الجمال، مو تقولون لا إذا سامحتهم الحين بعدين بيعيدونها، خليهم يعيدونها مرة مرتين وعشر، في الأخير أنا ما علي وشو سووا، أنا علي إن أنا أساعدهم وأعطيهم، ترى في خير، في الدنيا فيها خير، مو شو اسمه، لا اذا انت خطأت علي ما بعاملك بالمثل، مو منطقي دي المنطق، احسنتم الاحسان يحرج يجعل يحاسب نفسه، حتى لو مو في نفس الوقت، ان شاء الله بعد 10 سنين، ان شاء الله بعد ما اموت، ان شاء الله بعد ما يموت هو، ولكن في الاخير يعني سوف تنزرع هذه، يعني كلها اثر في البرزخ وما ادري وين، المهم انه شو اسمه طبيعه الانسان، الانسان لاحظوا الملائكه اعترضوا على ويش؟ قالوا يسفك الدماء، يفسد في الارض، هذا الانسان الارضي، الانسان اللي يبحث عن الله سبحانه وتعالى يعمر الارض، وين ما راح يعمر؟ ما يفكر في التخريب. لو اعتذرت وسامحت لكن الطرف الآخر ما غفر، مع كل المرونة في تعامله، وإيش العمل؟ زي ما قلت لكم، ما عليكم للطرف الآخر وإيش بيسوي، وإلا ما انتون مسلككم، مسلككم يصير واضح، لأنه مو من النوع اللي تحملون على أحد، مو من النوع اللي تفتحون مشاريع مع أحد، مو من النوع أنكم في سلام، أنكم تحبون الخير إلى الجميع، أنه لو احتاجكم حتى هذه يشعر بأن عليكم، أحسنتم عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، طبعاً مو معناها أن ما عليكم من أحد، لا عليكم أنفسكم، يعني أبنوا أنفسكم، تون بناءكم أنفسكم، الآخرين بتنبني بيتأثرون فيه، سبحان الله كل زرع حسن ينزرع في مكان كله آثار إيجابية، عشان تشتد وتضعف على حسب إرادة الآخرين في وقابليتهم واستقبالهم، ولكن إذا ما استقبل أو استقبال ضعيف أو ما إلى ذلك، أنا معناته أن أنا أروح أتعامل معه بنفس الطريقة، وزي ما قلت لكم أخوات العمر، العمر محدود، عمر الإنسان محدود، إحنا ما إحنا عايشين 1000 سنة و2000 سنة،
أحسنتم. المتقي نفسه في علاء والناس منه في راحة. أحسنت ومتقي شر من أحسنت إليه بدوام الإحسان إليه. البيئة لها دور كبير أن يعيش الإنسان متسامح. إيه بس إحنا الحين فاطمة كبار، يعني إحنا من نصنع البيئة، البيئة الروحية خصوصا الإنسان من يصنعها، كلون يعمل على شاكلته ويصنع بيئته الروحية. هذا حق الأطفال البيئة قبل الله، خلاص احنا كبار. أحسنتم الاقتداء بالأنبياء والأئمة عليهم السلام. واضح أخوات؟ زين تباحثنا شوي، من زمان ما ناقشنا. الله يعطيكم العافية ويرحم والديكم. إن شاء الله بكرة على الساعة 9، ها؟ بكرة ناخذ بعد نموذجين، نحاول إن شاء الله نخلص قبل محرم. قواكم الله، أسألكم الدعاء.